بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: باب التوابع. يتبع ما قبله في إعرابه خمسة. التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها. شرع المصنف هاهنا بباب التوابع، فقال بأنها هي الكلمات التي لا تكون مستقلة في إعرابها، لا تعطى حكما خاصا بها بمعزل عن متبوعها، لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها، ولذا سميت بالتوابع. ثم قال: وهي خمسة. بعض النحاة عرف التابع فقال بأنه هو الاسم الذي يشارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد، ولكنه ليس بخبر. يشارك الاسم الذي قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد، في إعرابه المتغير، ولكنه ليس خبرا. لماذا؟ قالوا: هذا لإخراج نحو قولهم: هذا حلو حامض. حامض هذا تابع لغيره في الإعراب، ولكنه ليس تابعا في الاصطلاح، ليس من التوابع في الاصطلاح، بل هو خبر. بعضهم عرفه بقوله بأن التوابع هي الكلمات التي ثبت لها الإعراب فرعا عن غيرها، ولكن المصنف هنا لم يعرف. لماذا؟ قالوا: ما كان محصورا بالعد لا يحتاج إلى حد. الذي يحتاج إلى حد، أي الذي يحتاج إلى تعريف، هو الذي تندرج تحته جزئيات كثيرة. أما ما كان محددا في العدد، عندما قال وهي خمسة، فهو أشبه بالمحدود بذاته، هو واضح بذاته، هو منحصر في هذه الخمسة. قال: وهي خمسة: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، على ترتيب ابن مالك، على ترتيبه في الألفية، كما يقول: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، على ترتيبه. هناك خلاف بينهم فيما إذا اجتمعت هذه التوابع فأيها هو الذي يقدر، ولذا فإن السيوطية هنا غير عبارة الألفية، قال: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت بيان ثم توكيد بدل ونسق، وعند الاجتماع كذا ترتب على نزاع، على خلاف بينهم في ترتيبها. وما ذكره المصنف هنا تبعا لابن مالك في الألفية هو مسلك الجمهور. قال: وعدها الزجاجي وغيره أربعة، هي النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. قال الزجاجي تلميذ الزجاج هي أربعة. لماذا؟ قال: أدرجوا عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم العطف، فهو عنوان يندرج تحته قسمان: عطف النسق وعطف البيان. هذه المقدمة التي ذكرها الماتن قبل الدخول ببحث التوابع على نحو التفصيل، ثم بدأ ببحث النعت بأول التوابع، وذكر فيه أربعة أمور: الأمر الأول تعريفه، الأمر الثاني أغراضه وفوائده، الأمر الثالث دائرة تبعية النعت لمنعوته، أو قل حدود هذه التبعية، الأمر الرابع قطع النعت عن منعوته. قال: النعت وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه، هذا هو التعريف. ثم في الشرح أخذ يحلل قيود هذا التعريف فقال: التابع جنس يشمل التوابع الخمسة، والمشتق أو المؤول به مخرج لبقية التوابع، فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة به، أي لا تكون جامدة تفيد معنى الاشتقاق. ألا ترى أنك تقول في التوكيد جاء القوم أجمعون وجاء زيد زيد، وفي البيان والبدل جاء زيد أبو عبد الله، وفي عطف النسق جاء زيد وعمر، فتجدها توابع جامدة، وكذلك سائر أمثلتها، ولم يبق إلا التوكيد اللفظي، فإنه قد يجيء مشتقا كقولك جاء زيد الفاضل الفاضل، فالفاضل الأول نعت والثاني توكيد لفظي، الثاني مشتق يحتاج إلى احتراز عنه لكي يصح حينئذ تعريف النعت بأنه هو الوحيد الذي يكون مشتقا، هذا التوكيد مشتق، فنحتاج إلى قيد آخر. قال: فلهذا أخرجته بقول المباين للفظ متبوعه. المشتق كما تقدم مرارا، وما دل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل مما مر معنا. المؤول بالمشتق ما كان جامدا ولكنه دل على معنى المشتق. مثلا أسماء الأعداد، أسماء الأعداد جامدة ولكنها تؤول إلى مشتق وتؤول بمشتق. اشتريت الكتب الثلاثة، أي اشتريت الكتب المعدودة بهذا العدد، عاد إلى المشتق. مثلا لفظ رجل إذا اتصل بأل الدالة على الكمال، زيد الرجل أي الكامل في ذلك، الكامل في ذلك، أنا قلت الكامل في ذلك، فهذا آل وعاد إلى المشتق. أو جاءنا رجل صدق، كأنك قلت رجل صالح، رجل صدق كأنك قلت رجل صالح. وكذلك أسماء الإشارة، مررت بزيد هذا، أي مررت بزيد المشار إليه، فالمشار إليه مشتق، فعاد حينئذ إلى آخره. هذه جوامد، ولكنها في معنى المشتق، فتقع نعتا في الكلام، طبعا بعضها قياسي وبعضها سماعي. كونه مشتقا أو مؤولا بالمشتق، قال الماتن تبعا لأكثر النحاة: هذا قيد تخرج به التوابع إلا التوكيد اللفظي، فإنه يحتاج إلى قيد آخر لأنه قد يجيء مشتقا، فالتوابع الأخرى لا تكون مشتقة ولا تكون مؤولة بالمشتق، لا تكون عائدة إلى المشتق، بل هي جامدة. ثم ذكر هذه الأمثلة التي قرأناها. في قبال هذا ثمة من لا يوافق على هذا القيد، أعني لا يقبل لزوم كون النعت مشتقا أو مؤولا به، ومن أشهر هؤلاء هو ابن الحاجب. المعيار في كون التابع نعتا عنده أن يدل على معنى في متبوعه سواء كان مشتقا أو جامدا. التابع تارة يكون مقصودا بالذات، وهذا على قسمين، إما يتخلل بينهما عطف فهذا نسق، أو لا فهذا بدل. وإن لم يكن مقصودا بالذات فإما أن يدل على معنى في متبوعه فهذا هو النعت، أو لا، إما مع الإعادة لفظا أو معنى، هذا هو التوكيد، توكيد لفظي ومعنوي، أو لا وهذا عطف البيان. فالمعيار في النعت أن يدل على معنى في متبوعه، كذا قال ابن الحاجب. فإذن هذا قيد مختلف فيه، ولكن ما ذكره المصنف هنا هو رأي المشهور. ثم أشكل المصنف على نفسه، قال: كيف تقولون بأن التابع المشتق لا يكون إلا نعتا؟ مثلا الفاروق على وزن فاعول، هذا من صيغ المبالغة. الصديق على وزن فعيل، أيضا هذا من صيغ المبالغة، وهما يقعان بدلا وعطف بيان، يقعان بدلا وعطف بيان، فهذه مشتقات ومع ذلك لم تكن نعتا. وكذا في عطف النسق، قد يأتي المعطوف مشتقا كما في قولك رأيت كاتبا وشاعرا، فشاعرا في الجملة مشتق وهو معطوف، فكيف تقولون بأن الاشتقاق مميز للنعت عما عداه من التوابع؟ لا نوافق على ذلك. أشكل بهذا الإشكال ثم أجاب عن ذلك، قال: أما النقض بالأول ففيه أنهما في الأصل صفتان، الفاروق والصديق صفتان، ولكن كثر استعمالهما بنحو أوجب لحاقهما بالأعلام من باب اللقب، والأعلام جوامد، فالاشتقاق فيهما غير مقصود في التعيين، وإنما هما علمان، هذه أعلام وحينئذ هي جوامد. وأما النقض بالثاني فليس من باب النسق في شيء، الجملة هكذا رأيت كاتبا وشاعرا، شاعرا نعت لمنعوت محذوف، نعت لمنعوت محذوف، وكاتبا نعت لمنعوت محذوف. كاتبا ليس مفعولا به في الحقيقة، وإنما المنعوت هو المفعول. رأيت رجلا كاتبا وشاعرا ليس نسقا في الحقيقة، وإنما المنعوت هو المعطوف. كأنك قلت رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا. هكذا أجاب المصنف. المحشي هنا ذكر إشكالا عليه، قال هذا الجواب لا ينفع فيما لو كان المعطوف وصفا لوصف المعطوف عليه. المصنف هنا في المثال الأخير في النقض بالنسق ماذا قال؟ قال لا يرد هذا. لماذا؟ لأن المنعوت في الحقيقة محذوف. المحشي يقول له هذا جواب لا يصح إذا كان المعطوف وصفا لوصف المعطوف عليه، ولكنه لم يذكر مثالا على كلامه ولم يوضح مراده أكثر. ثم قال وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد. هذا هو الأمر الثاني، أغراض النعت. قال فائدة النعت إما تخصيص نكرة كقولك مررت برجل كاتب، أو توضيح معرفة كقولك مررت بزيد الخياط، أو مدح النحو بسم الله الرحمن الرحيم، أو ذم النحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو ترحم النحو اللهم ارحم عبدك المسكين، أو توكيد النحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة، وفإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. أما التخصيص فهو تضييق الشمول. التخصيص تضييق الشمول. رجل نكرة شائع يندرج تحته جميع الرجال. إذا أردت أن تضيق دائرة شمول المفهوم للجميع، إذا أردت أن تخرج غير الصالح قلت مررت برجل صالح. هذا هو التخصيص. أما التوضيح فهو أيضا ضرب من تضييق الشمول، ولكنه يكون للمعرفة لا للنكرة. يكون للمعرفة لا للنكرة. هناك أكثر من زيد، تقول مررت بزيد. التعدد في القبيلة، في الصفة، في المهنة، في المهارة إلى آخره. زيد من تميم، زيد من تغلب، زيد من أسد، زيد عالم، زيد جاهل، زيد فقير، زيد مهندس، زيد كاتب إلى آخره. فقلت زيد الخياط، فهنا وضحت من هو زيد. سؤال، تضييق الشمول في النكرات تخصيص، تضييق الشمول في المعارف توضيح، ما السبب في هذا الاصطلاح؟ أعني لماذا لا يجوز العكس؟ فليكن التوضيح للنكرات وليكن التخصيص للمعارف، ما المشكلة؟ لماذا صلح النحاة على تضييق الشمول في النكرات بأنه تخصيص وفي المعارف بأنه توضيح؟ ما هو الفرق الجوهري الذي جعل التخصيص وصفا لتضييق الشمول في النكرات وجعل التوضيح للمعارف؟ السبب في ذلك هو أن اشتراك جزئيات مفهوم الرجل، رجل هذا مشترك معنوي بين أفراده، مشترك معنوي بين أفراده، ينطبق عليها بنفس المعنى، ينطبق على زيد بنفس المعنى الذي ينطبق فيه على عمرو، على بكر، على خالد إلى آخره، فهو في حد ذاته مفهوم واضح لا يحتاج إلى توضيح، لا لبس ولا غموض في قولك الرجل، وإنما يحتاج إلى تعيين وتخصيص وربط ببعض الأفراد. وأما زيد هذا مشترك لفظي بين كثيرين، هذا لفظ مجمل في حد ذاته يحتاج إلى توضيح، فإذا نعت ووضح فقد ارتفع عنه الإجمال، لأن العلم كما تقدم في تعريف العلم هو اسم يعين مسماه مطلقا، العلم لا يحتاج إلى قيد في تعيينه، نحن لا نحتاج إلى تخصيص لبعض الأفراد، لا، هو يعين مسماه مطلقا. المشكلة أين وقعت؟ وقعت المشكلة من باب الاشتراك اللفظي، لأنه مشترك بين كثيرين، فهذا يحتاج إلى توضيح ولا يحتاج إلى تخصيص، بخلاف النكرة، بخلاف الشائع بين أفراده يحتاج إلى ربط، هو مشترك معنوي ليس مشتركا لفظيا حتى يحتاج إلى نوع من التوضيح أو رفع الإجمال، وواضح في ذاته، وإنما يحتاج إلى ربط ببعض المصادق. فإذا التخصيص للنكرات والتوضيح للمعارف، وكذلك يأتي للمدح والذم، وهذا واضح. أما مثال الترحم، أيضا ذكر مثالا في أنه في مقام الدعاء، في مقام الدعاء لا يتصور فيه توضيح أو تخصيص، ولذا قال بأنه هذا من باب الترحم، طلب الرحمة. يبقى الكلام في الآيتين: تلك عشرة كاملة ونفخة واحدة. عشرة هذه تدل على مرتبة العدد المعروف بحده، عشرة. نفخة نكرة تدل على الوحدة في السياق، تدل على الوحدة. جاء النعت ماذا قال؟ كاملة واحدة. ما دل عليه النعت مفهوم قبل مجيئه، ما دل عليه النعت مفهوم قبل مجيء النعت في الكلام، فلذا قيل بأن غرضه ها هنا، أو أن الغرض منه ها هنا، هو التوكيد والتأكيد. هناك آية ثالثة لم يذكرها الماتن هنا، ذكرها في شرح الشذور، ويقولوا تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين، على خلاف بينهم في إعرابها، ولعله لم يذكره هنا بسبب هذا الخلاف. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث: حدود تبعية النعت. المعروف في لسان بعض المعربين، بل في لسان مشهور النحاة، أن النعت يتبع منعوته في أربعة من عشرة: في التعريف أو التنكير، في التذكير أو التأنيث، في الإفراد أو التثنية أو الجامع، في الرفع أو النصب أو الجر. فهذه عشرة: تعريف تنكير، تذكير تأنيث، إفراد تثنية جمع، رفع نصب جر، يتبعه في أربعة منها: في التعريف أو في التنكير، في التذكير أو في التأنيث، في واحد من الثلاثة بالعدد مفرد مثنى جمع، وفي واحد من وجوه الإعراب. المصنف في الأصل ذكر ملمحا وذكر في الشرح مصرحا بأن هذه القاعدة، تبعية النعت لمنعوته في أربعة من عشرة، هذه ليست على إطلاقها في جميع أنواع النعت، لا بد من التفصيل. طبعا وكأنه ثمة خلاف لفظي بين المصنف وبين النحاة، هم قالوا يتبعه في أربعة من عشرة، ما الذي يريدونه من ذلك؟ يريدون قسما من النعت ولا يريدون جميع أنواع النعت. المصنف ماذا قال؟ هذه ليست على إطلاقها، النعت بجميع أشكاله يتبع المنعوت في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، ويتبعه في التنكير أو التعريف، فهو يتبعه في اثنين من خمسة. وأما في البواقي، في الإفراد أو التثنية أو الجمع، وفي التذكير والتأنيث، فلا بد من أن نفصل، لا بد من التفصيل. لماذا؟ قال: لأن النعت على قسمين، هناك نعت حقيقي وهناك نعت سببي. الوصف أو النعت إما أن يكون لنفس ذات الشيء، تقول: مررت برجل كريم، الكريم هو هذا الرجل الذي مررت به. وإما أن يكون الوصف للشيء بحال متعلقه، مررت برجل كريم أبوه، الكريم على الحقيقة هو الأب، ولكنه لما كان من ابنه بسبب جاز أن يكون النعت للرجل باعتبار نسبته إلى أبيه. فالنعت السببي هو ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير عائد إلى المنعوت، هذا هو المصداق الأبرز. طبعا قد يكون ضميرا بارزا، ولكن المصداق الأبرز يكون متصلا بضمير عائد إلى المنعوت، ضمير. ومثلا كما قلنا: مررت برجل كريم أبوه، الهاء تعود على الموصوف. وأما النعت الحقيقي فلا يتحمل إلا ضميرا مستترا عائدا على المنعوت، ولا يرفع اسما ظاهرا. كريم رفع أبوه في الجملة، وأما مررت برجل كريم فهذا لا يرفع اسما ظاهرا، وإنما يتحمل ضميرا مستترا يعود على المنعوت. بناء على هذا قال المصنف هكذا: النعت بقسميه تابع للمنعوت في واحد من أوجه الإعراب، وهو تابع له في التعريف والتنكير. أما في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع والتثنية فنعامل النعت كالفعل، فإن كان النعت حقيقياً، أي إن كان رافعاً لضمير مستتير عائد إلى الموصوف، يكون مطابقاً حينئذ له في الباقي، يطابقه في التذكير والتأنيث وفي الإفراد والجمع والتثنية، وبالتالي تصح القاعدة السابقة، يكون تابعاً له في 4 من 10. مررت برجل قائم، برجلين قائمين، لماذا؟ لأنك تعامله معاملة الفعل، كما لو أنك قلت قاما، برجال قائمين، كأنك قلت قاموا، كأنك إذا حذفت النعت وعاملته معاملة الفعل كأنك قلت قاموا. مررت بامرأة قائمة، لأنك تقول قامت، وهكذا. فإذا كان إذا نعتا حقيقيا فإنه يتبع منعوته في جميع أطواره وشهوده. وإن كان نعتا سببيا، أي إن كان رافعا لاسم ظاهر، فأولا بالنسبة للتذكير والتأنيث، النعت حقيقة كما قلنا يكون الاسم الظاهر، الظاهر هو الذي نعت، ولكنه لما كان بسبب للمنعوت، المنعوت في الاصطلاح، ربط به. مررت برجل كريم أبوه، الكريم هو الأب، ولكنه بسبب من ابنه ولذا ربط به. فإذا الذي ينبغي أن يراعى في التذكير والتأنيث هو الاسم الظاهر، هو الاسم المرفوع الظاهر. مررت برجل كريمة أمه، لماذا؟ لأن الكرم ها هنا إنما هو ثابت أولا وبالذات لأمه، وإنما ثبت له ثانيا وبالتبع. مررت بامرأة كريم أبوها، كريم أبوها، فيراعى حينئذ الاسم الظاهر ولا يراعى الموصوف. بالنسبة للإفراد والجمع والتثنية، قال المصنف: على لغة الأكثر يجب التزام الإفراد في قبال التثنية وجمع التصحيح، لا بد من التزام الإفراد، لأنك كما قلنا تعامله معاملة الفعل. مررت برجلين كرم آباؤهما، كأنك استعملت الفعل، ماذا تقول؟ كرم، كريم، هنا لابد من التزام الإفراد، لأنك لا تقول كرمو، هذه إلا على لغة البراغيث، أكلوني البراغيث. مررت برجلين كرم آباؤهما، كريم آباؤهما. مررت برجال كرم آباؤهم، كأنك قلت كريم آباؤهم، هذا في قبال جمع التصحيح وفي قبال التثنية، ولا سيجتمع فاعلان. على لغة أكلوني البراغيث يراعى الجمع والتثنية، يعني جمع التصحيح، يراعى جمع التصحيح وتراعى التثنية، لأنهم يراعونها مع الفعل. قاموا الإخوة، قاموا، ليس قام الإخوة، لا، يضعون ضميرا وهو حرف في الحقيقة وليس ضميرا، وإنما يشبه الضمير بعد الفعل. وحينئذ على لغة أكلوني البراغيث تجمع الصفة جمع سلامة أو تثنى. في خصوص جمع التكسير، في خصوص جمع التكسير، تتفق اللغتان أنه إذا كان الاسم المرفوع جمعا يجوز عندهم جمع الصفة جمع تكسير، بل هو أفصح من الإفراد. مررت برجل كرام آباؤه، كرام آباؤه، قعود غلمانه، قيام أولاده. لماذا لا يجوز لك أن تقول مررت برجل قائمين أولاده، ويجوز لك أن تقول مررت برجل قيام أولاده على لغة المشهور؟ لأن اسم الفعل إذا جمع جمع تكسير فإنه يبتعد عن مشابهة الفعل، فينتفي المحذور المتقدم، ينتفي المحذور المتقدم، لا يكون هناك فاعلا. فإذا إذا كان سببيا بالنسبة للتذكير والتأنيث لا بد من مراعاة الاسم الظاهر، وبالنسبة للإفراد والجمع والتثنية على لغة الأكثر لا بد من أن نلتزم الإفراد، وعلى لغة أكلوني البراغيث يراعى جمع التصحيح والتثنية. نعم، في خصوص جمع التكسير، وهذا مما تتفق عليه اللغتان، إذا كان الاسم المرفوع جمعا يجوز عندهم جمع الصفة جمع تكسير، قال المصنف هو أفصح من الإفراد. هذه مختلف عليها، وفي شرح الشذور يقول وقال بعض النحاة هكذا عبارته أو شيء من هذا القبيل، وبهذا أقول وبقولهم أقول، وهذا هو مذهب المبرد وابن مالك بل سيبويه، يقولون بأنه أفصح من الإفراد، أفصح من أن تقول قائم أولاده، قيام أولاده هو الأفصح، وهو بلا شك أفصح من جمع التصحيح، هذا لا خلاف فيه، جمع الإفراد أفصح من جمع التصحيح، هذا متفق عليه. قال: ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير، ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث، فهو يتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب وفي واحد من أوجه التعريف والتنكير في جميع أقسام النعت، ثم قسم قال: إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعي، فهو تابع له في 14، وهذا هو النعت الحقيقي، وإلا فهو كالفعل. والأحسن: جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعدون ثم قاعد ثم قاعدون، جمع التكسير ثم المفرد ثم جمع التصحيح، جمع التكسير أفصح من المفرد، هذا على قول المبرد وسيبويه وابن مالك، المفرد أفصح من جمع السلامة، هذا على قول الجميع. قال: اعلم أن الاسم بحسب الإعراب ثلاثة أحوال: رفع ونصب وجر، وبحسب الإفراد وغيره ثلاثة أحوال: إفراد وتثنية وجمع، وبحسب التذكير والتأنيث حالتان، وبحسب التنكير والتعريف حالتان، فهذه 10 أحوال للاسم، ولا يكون الاسم عليها كلها في وقت واحد على هذه الحالات، لما في بعضها من التضاد، ألا ترى أنه لا يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجرورا، ولا معرفا منكرا، ولا مفردا مثنى مجموعا، ولا مذكرا مؤنثا، لا يكون، وإنما هي حالة من هذه الحالات على سبيل البدل. قال: وإنما يجتمع فيه منها في الوقت الواحد 4 أمور، وهي من كل قسم واحد، من التعريف والتنكير، إما تعريف وإما تنكير، من الإفراد والتثنية والجمع، إما إفراد وإما تثنية وإما جمع، من التذكير والتأنيث، إما مذكر وإما مؤنث، ومن الإعراب، إما رفع وإما نصب وإما جر. قال: تقول جاءني زيد، فيكون فيه الإفراد والتذكير والتعريف والرفع، 1 من 10، 4 من 10، 1 من كل قسم. فإن جئت مكانه برجل ففيه التنكير بدل التعريف، زيد علم، رجل نكرة، وبقية الأوجه، فيه بقية الأوجه، فيه التذكير وفيه الإفراد وفيه الرفع. فإن جئت مكانه بالزيدان أو بالرجال ففيه التثنية أو الجمع بدل الإفراد وبقية الأوجه. فإن جئت مكانه بهند ففيه التأنيث بدل التذكير وبقية الأوجه. فإن قلت رأيت زيدا أو مررت بزيد ففيه النصب أو الجر بدل الرفع وبقية الأوجه، وهذا واضح. ووقع في عبارة بعض المعربين أن النعت يتبع منعوت في 14، ويعنون بذلك